بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما المسألة الثانية، هل يلزم الرجل أن يتبع مذهبا من المذاهب الأربعة أم لا؟ فالجواب أن الله أوجب على عباده أن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم، كما ذكر الله ذلك في آية القرآن: وما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أمر الله بذلك ودلت عليه السنة، وعلق الله النجاة والفلاح باتباعه صلى الله عليه وسلم، وذكر الله ذلك في كم موضع. ولا يجب على الخلق أن يتبعوا رجلا بعينه غيره صلى الله عليه وآله وسلم. وانقسم في ذلك الناس أقساما، وتحذبوا أحزابا، وسار كل حزب بما لديهم فرحون. والاتباع والاقتداء أنواع، منه ما هو محرم كما ذكر الله عن الكفار: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. النوع الثاني ما ذكره الله عن أهل الكتاب في تقليدهم واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا أيضا يحرم على كل مسلم مشابهتهم. قال أبو بكر في الجامع: باب فساد التقليد ونفيه والفرق بينه وبين الاتباع. قال أبو عمر: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وروي عن حذيفة رضي الله عنه وغيره قال: لم يعبدوهم من دون الله، ولكنهم أحلوا وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال: يا عدي، علق هذا الوثن من عنقك. وانتهيت إليه وهو يقرأ براءة حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا. قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. والحديث في المسند والترمذي مطولا. وقال أبو البختري في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حراما وحرامه حلالا فعطاؤهم، فكانت تلك الربوبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: أما المسألة الثانية، هل يلزم الرجل أن يتبع مذهبا من المذاهب الأربعة أم لا؟ تعلمون أن هذه الرسالة كانت أجوبة عن مجموعة من الأسئلة تتعلق بالعقيدة وتتعلق اتباع المذاهب الأربعة، فما سبق كان هو عن معنى لا إله إلا الله ومعنى الإله، و الكف متى يكف عمن قالها، ومتى يعتبر من قالها محققا لمقالته تلك. والمسألة الثانية في اتباع المذاهب أو في التقليد، وهذا هو جواب الشيخ عليها. هذا الموضوع، موضوع التقليد أو الاتباع، موضوع ليس جديدا، وبحثه العلماء من قديم، وكتب أصول الفقه وبعض القواعد الفقهية وفي بعض المباحث أيضا في غير أصول الفقه يشيرون إلى في أصول الفقه ينصون على هذا ويتكلموا عن الاجتهاد وعن التقليد وعن الاتباع. وهناك مؤلفات في هذا مستقلة أيضا، ورسائل، منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير. وفي تلك الكتابات وبخاصة الكتابات المفردة فيما يتعلق بالتقليد فيها حق كثير ولا شك، ولكن فيها أيضا شدة في بعض في تناول بعض جوانب هذا الموضوع. وعادة كما يقال أن الشدة غالبا تتولد عن شدة عند الطرف الآخر أو غلو في طرف يؤدي إلى أن ينشأ عنه غلو في الطرف الآخر، وهذه سنة الله عز وجل من أجل الرد إلى الوسط. فإذا غلا أقوام تقيض أقوام آخرون فغلوا في الجانب الثاني حتى تعتدل الكفة وحتى يعتدل النهج. لا شك أنه فيما يتعلق بالتقليد واتباع المذاهب حصلت صور ووقائع فيها غلو شديد، وإن كان قد يوجد لها محمل، ولكن مهما كان صدورها على هذا اللفظ وعلى هذا النحو أمر شديد في جانب أهل العلم، فيوشك أن يرى الناظر في بعض مقالات أهل العلم في اتباع الإمام والنظر في أقواله يكاد أن يجعلوها في عبارات فقط لا في منهجهم، في عبارات يكاد أن يجعلونها كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكالكتاب والسنة من اتباعها والمحافظة عليها والتمسك بها. وحتى وصل الحال أيضا إلى أنه قد يغلو بعضهم في هذه الشذوذات، ولكنها ولدت شذوذات في الطرف الآخر وليست قاعدة. غلى بعضهم في إمامه حتى إنه قدح في الإمام الآخر، وغلى في المذهب حتى إنه بدع المذهب الآخر، وأوشك أن بعضهم يستفتى هل يجوز أن يتزوج المنتسب المذهب الفلاني من المنتسب المذهب الفلاني. معلوم أن هذا غلو شديد، ومن يجد مثل هذا لا شك أنه سيتولد عنده غلو في الجانب الآخر. لا شك أن هذه أخطاء وهذه وقعت ووجدت، وإن كانت لا تمثل قاعدة وإنما هي شذوذات لا يرضاها أهل العلم. قبل أن ندخل في هذا نسير على ما نهجه الشيخ هنا في جوابه حينما قسم الاتباع إلى أنواع، وقال: فالجواب أن الله أوجب على عباده أن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم كما ذكر الله ذلك في آية القرآن وما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر الله بذلك ودلت عليه السنة، وعلق الله النجاة والفلاح باتباعه صلى الله عليه وسلم وذكر الله ذلك في كم موضع. هذا أسلوب ليس فصيحا. ولا يجب على الخلق أن يتبعوا رجلا بعينه غيره، وانقسم في ذلك الناس أقسام وتحزبوا أحزابا. لا شك أننا مأمورون بالاتباع، وأن هناك آيات في كتاب الله تأمر بالاتباع نصا، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه تنذر به وذكر للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن قال اتبعوا ولا تتبعوا، فهناك اتباع مأمور به وهناك اتباع منهي عنه، فالاتباع محمود في جانب ومذموم في جانب آخر. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن لا شك أن هناك اتباعا محمودا، بل هو لازم، بل هو واجب، بل لا يصح الدين إلا به. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وإن تطيعوه تهتدوا. فالطاعة هي الاتباع. وهناك اتباع مذموم مطلقة، وهو الاتباع من غير حجة والتعلل بأن هذا عليه الأسلاف وأننا وجدنا آباءنا على ما هو إن على أثارهم مقتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني اتباع هكذا اتباع أعمى أو اتباعا أعمى أيضا. ولهذا قال: والاتباع والاقتداء أنواع، منه ما هو محرم كما ذكر الله عن الكفار، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والآية الأخرى في سورة المائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فهذا اتباع مذموم، ومع الأسف أن هذا قد وليس بهذه الدرجة لكنه قد يلمس في بعض المنتسبين إلى العلم، وهو تحكيم الرجال في الحق. وإن لم يصرح بعض الناس، وهذه قضية مهمة جدا يجب أن يتنبه لها طلاب العلم، وهو أنك تلاحظ وبخاصة من أبنائنا وشبابنا وما يسمى بشباب الصحوة الإسلامية وبخاصة الذين يتخصصون التخصصات الشرعية، لا شك أنهم يحبون الكتاب والسنة ويستمسكون بهما ويقصدون الاستمساك بهما، وقد يظهر منهم ذم للتقليد وذم سواء بتصريح أو بتلميح لاتباع المذاهب، لكن وهذا كله في كثير منه يمثل حقا، وسوف هذه الأجوبة أو جواب الشيخ سوف يعالج هذه القضية إن شاء الله معالجة ظاهرة. لكن حينما لا أقول تفتش أنت، حتى هو نفسه طالب العلم هذا ورجل الدعوة حينما يفتش في نفسه بدقة يجب عليه أن يتأكد هل هو خال من الهوى في هذه الدعوة. لا أقصد الهوى الذي هو لا يقصد الحق أو لا يقصد الخير أو لا يقصد الدين أو أنه كاذب في دعوته، لا أقصد هذا، إنما الهوى في التعصب أيضا لبعض من هو معجب به، لأنه لا يكاد إنسان ما دامنا في مرحلة من مراحل طلب العلم إلا أن يكون متبعا أو مقتديا أو بتعبير أدق وأصرح مقلدا. على سبيل المثال شيخ الجيل ومحدث العصر حفظه الله الشيخ ناصر الدين الألباني له باعه في الحديث وله باعه في العلم وله باعه في الدعوة وله بلاءه في الإسلام فجزاه الله خيرا، ومؤلفاته ملأت المكتبة الإسلامية بما فيها من نافع ومفيد، ولا شك أن له معجبون وله أتباع، ومحبون، بل كل محب للخير يحب الشيخ لما يعرف من طول باعه ونحن نحبه. لكن بعض الإخوة حينما مثلا يرى أن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله صحح الحديث الفلاني يأخذه قضية مسلمة. قد يقال لا مانع أن تأخذه قضية مسلمة، لا نقول يعني لأنك لم تبلغ باعه، لكن لماذا تعتب على الآخرين حينما يقول ابن حجر قال فيه كذا ويقول لقال إمام أحمد فيه كذا؟ تجده شاء أم أبى بطرف خفي أو ظاهر، وقد لا يقصد أو قد لا يكتشف من نفسه هذا، لكن يجب أن طالب العلم يبحث نفسه ويفحص نفسه في هذا القضية. كما قال الحسن البصري اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. الشيخ ناصر الدين وغيره من علماء هذا العصر الذين برزوا وأبلغوا بلاء حسنا صوابهم أكثر من أخطائهم، ولكن لهم أخطاء. فإذا حينما تسمع الحق أو حينما تسمع الرأي أصغي له سمعك، سواء قال به فلان أو فلان. فيجب أن الإنسان يكون داعيه هو الحق، وألا يكون عنده هوى ولو هوى داخلي. ولهذا أحيانا أيضا حينما يريد الكاتب أو رجل الدعوة أو رجل العلم أن ينتصر لقضية أو أن يرد على 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 إنسان كتب في موضوع معين حديثي أو فقهي أو غيره، قد يكون عنده مسبق في رأيه أن هذا هو الحق ولهذا يبني عليه قبل أن يكتب، بينما لو كتب متجردا جدا وافترض أنه كأنه لا يدري الحق هل هو عند هؤلاء أو هؤلاء وعند فلان أو فلان سوف يكون، وأيضا افترض في نفسه محبة الطرفين وافترض في نفسه خدمة الإسلام وحده وخدمة دين الله، لو تجلت هذه المعاني بدقة واستقرت في سويداء القلب لما وصل الحال في بعض الناس إلى ما وصل. وصل في بعض الردود على أناس معروفين بالفضل أنهم بدعوا وفسقوا من أناس أهل الفضل، يعني حينما تراه في سلوكه لا تتهمه، فيه خير وله بلاء، حينما يرد يلغي كل شيء وسرعان ما يأتي بكلمات تستغرب أن تصدر من طالب علم، فكيف بفلان من الناس الذي تعرفه؟ إذن هذا أيضا نوع من الذي قد يرقى بصاحبه إلى اتباع مذموم. هذه قضايا يجب أن يتأملها وأن يتأملها خاصة طلاب العلم والمشتغلون بالدعوة، فإن كثيرا ما يؤدي إلى الخلافات ويؤدي إلى ابتعاد بعضهم عن بعض هو هذه القضايا الصغيرة، تنشأ صغيرة جدا ثم لا تزال تكبر، لأنه الأهداف الكبرى والعليا في قصد الحق وفي خدمة الدين وفي محبة المختلفين، بعدما ليس هناك ما يدعو إلى البغض من مخالفة لأصول الدين، إن مجرد أن أخالفك في قضية حديثية أو مسألة خلافية فرعية، نعم لك رأيك ولك أن تأخذ ما تبين لك، لكن لا يعني أبدا بأي حال أنك تقدح في الآخرين، ما دام أنه تبين له هذا الرأي وهذا الذي وأخذ به، حتى إذا كانت مسألة فرعية وصلى لك تصلي خلفه وأنت ترى خلاف رأيه، وهذا مشهور في كلام من عهد الصحابة، اختلفوا اختلافات كبرى في قضايا فقهية وغيرها، وصار يصلي بعضهم خلف بعض وما بدع بعضهم بعضا وما فسق بعضهم بعضا، مع أنه يختلف في وجهة النظر، سواء تتعلق بالصلاة تتعلق بالميراث تتعلق بالأشياء كثيرة، بل حتى قضايا لعلنا نشير حتى في قضايا العقيدة بعض المسائل الصغيرة في قضايا العقيدة لا يدركها العامة ولا يدركها صغار طلاب العلم، والخلاف فيها لا يؤدي إلى 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 تفسيق. على سبيل المثال ولو خرج عن الموضوع لكنه مهم، ليس خروجا عن أجوبة هذه الرسالة ولو في الموضوع، مثلا في قضايا بعض أصول الدين والتي محسوبة حينما قسم العلماء، وقد يكونون يعني محقين في التقسيم وغير محقين حينما قسموا إلى أصول وفروع، وقد يكونوا فعلا محقين لكنهم ما قصدوا التقسيم هو للعمل، إنما تقسيم للعلم، تقسيمات علمية، هذا أصول وهذا فروع، كما قالوا هذا توحيد وهذا حديث وهذا فقه إلى آخره. فبعضهم تراه يقول أن, 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 أن أصول الدين هي التي يكفر إما أنكم منكروها أو نحو ذلك أو متأول فيها، بينما والفروع يقولون مثلا إنه لا يكفر، بينما حينما تتأمل السنة والكتاب وأقوال العلم القضايا الكبرى المجمع عليها ترى أنه الأمر يختلف، الذي يكتبونه شيء والذي هو فعلا يعني حينما يكتبون أحيانا يغفلون عن بعض القضايا تغيب عن البال، وهذا شأن البشر، ليس اتهاما لهم رحمهم الله ورزقنا الأدب معهم، إنما شأن البشر أنه إذا كتب أنه يغيب عن باله أشياء. ففي بعض القضايا المحسوبة من قضايا أصول الدين ومن العقيدة هي قضايا تعتبر من صغار المسائل فيما يتعلق بإدراك طلاب العلم، مثلا في بعض دقائق علم الأسماء والصفات، صفات الله عز وجل وأسمائه لا يدركها عامة الناس، ويكفي من عموم الناس أن يعتقدوا أن الله عز وجل له التنزيه المطلق والكمال المطلق، ينزهونه عن كل نقص ويعتقدون فيه كل كمال سبحانه وتعالى. أما أنك لا تسأل عامة الناس عن العقائد، العلماء خاضوا فيها خوضا بعضهم لم يتوصل إلى شيء لأنها لا تبلغه عقولهم، فتقف على المنابر تتكلم عن قضايا لا يفهمونها، بل لعلها تورث عندهم لبسا، بينما هي شأنها أن تبحث في حلقات العلم وبين أهل العلم، بينما قضايا كبرى وهي محسوبة من الفروع مجمعون على أنه يكفر جاحدها، وهي مسائل الفروع وبالإجماع أنه يكفر جاحدها. الزكاة مثلا هي ليست من أصول الدين، من فروع. الصلاة ليست من أصول الدين في تقسيماتهم، هي من فروع من الفروع. ومع هذا من أنكر وجوب الصلاة كفر، ومن أنكر وجوب الزكاة كفر، ومن أنكر وجوب الحج كفر. إذن هناك قضايا يجب أن يعرف طلاب العلم ويرتبوا إن صح التعبير الأولويات ودرجات المسائل حيث قوتها وثبوتها وموقعها من الدين وموقعها من الكتاب والسنة. وعلى هذا النحو يكون الاتباع ويكون الفهم ويكون احترام العلماء ويكون طريقة النقاش ويكون وضوح الأهداف. والموضوع لا شك أنه مهم جدا، وينبغي لطلاب العلم أن يتأملوه، لأنه يوجد لا شك في الساحة قضايا مثارة، ويوجد نزاع بين طلاب العلم. النزاع لا يمكن أن تنفك منه الأمة، أي أمة، ولا يمكن أن لا يوجد خلاف، لكن ما هو أدب الخلاف، وما هو ما ينبغي حينما نبحث في مسألة خلافية؟ هذه قضايا مهم النظر فيها. فقسم الشيخ والاتباع إلى أنواع، منها ما هو محرم وما ذكر الله عز وجل وأنه شأن الكفار، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. إذن هذا كله اتباع مذموم، وهو الاتباع الأعمى، مجرد لأن الأسلاف كانوا عليه فنحن نسير عليه، حتى ولو كانوا لا يعقلون شيئا ولو كانوا لا يعلمون شيئا، مجرد أنهم سادتنا وكبراءنا سرنا خلفهم. النوع الثاني ما ذكره الله عن الكتاب في تقليدهم واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا أيضا يحرم على كل مسلم مشابهته. فإذن الأولى كان مع كفار ليسوا أهل كتاب وليسوا يتبعون علماء. هذا النوع الثاني أيضا محرم، وهو اتباع العلماء كذلك، وإن كانوا علماء وإن كانوا معروفون بالعلم وأحبار ورهبان عباد ومعروفون بالصلاح مثلا. طبعا أهل الكتاب معروفون حالهم، لكن أنا أقصد أن الآية تشمل حتى ولو كان الإنسان عالما، ولو كان حلس مسجد، ولو كان راهبا يعني على معنى عابدا زاهدا، فهذا لا يتبع بإطلاق، إنما يتبع ما دام أنه على النهج. أما أن تطيعهم فيما أحل الله يحرمونه فتحرم، وما حرم الله يحلونه فتحله، هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك طاعة، سمى شرك الطاعة. ولهذا سماهم الله عز وجل، سمى هؤلاء أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فهذا النوع أيضا لا يجوز، لا في حق أهل الكتاب لأن الله ذمهم عليه، ولا في حق المسلمين. أن العالم يحل حراما فتطيعه، ويحلل حرام أو يحرم حلالا فتحرمه، التحليل والتحريم حق الله عز وجل. ولهذا سورة الأنعام الأمر فيها جلي جدا.